وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر مر بحسان رضي الله عنهما وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وقد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكر المؤلف فيما مضى بعض الأحكام التي تتعلق بالمسجد من الأمر ببنائها وما وعد عليه الصلاة والسلام من الأجر والفضل والثواب لمن بنى لله مسجدا، وفي حديث عائشة أنه أمر أيضا بتنظيفها وتطييبها، ثم أيضا ذكر بعض الأحكام التي تجوز أو بعض الأمور التي تجوز في المسجد من نوم فيه خاصة من احتاج إلى ذلك، وأيضا من دخول المشرك إذا اقتضت الحاجة ذلك فلا حرج فيه. والآن يذكر أمرا أيضا آخر وهو إنشاد الشعر في المسجد، فهل يجوز إنشاد الأشعار والقصائد في المساجد؟ فنعم يجوز، مستدلا بحديث حسان هذا رضي الله عنه الذي يرويه أبو هريرة. فحسان معروف يعني هو شاعر النبي أو أحد شعراء النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، وكان من أقدرهم وأمكنهم في ذلك. وفي حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام جعل له كرسيا أو منبرا في المسجد وينشد منه الشعر، وقد استحث عليه الصلاة والسلام الشعراء من الصحابة عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان، استحثهم أن يهجوا قريشا، وكان مما قال عليه السلام إن الهجاء يقع عليهم أشد من وقع النبال أو أشد من رشق في النبال، واستدعى كعب بن مالك فهجاهم فلم يرض، ثم استدعى عبد الله بن رواحة فهجا فلم أيضا يقع موقعا، ثم استدعى حسان فقال رضي الله عنه قد آن لكم أن تستدعوا ذلك الأسد الضارب بذنبه، ثم دلع أطلق لسانه يمينا ويسارا، فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم فري الأديم، أي كما الجلد يفرى ويمزق، فقال أو كما قال عليه الصلاة والسلام على رسلك لا تعجل انطلق إلى أبي بكر فإنه أعلم قريش بأنسابها حتى يلخص لك نسبي منهم. قال فانطلقت إلى أبي بكر وأتيته عليه السلام فقلت قد لخص لي أبو بكر نسبك منهم، والله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، لأنه كان يريد أن يهجو سفيان أبو سفيان بن الحارث، وكان ابن عم النبي عليه السلام، وكيف تهجوه ابن عمي نلتقي كيف. لكن لما بين له أبو بكر رضي الله عنه بعض البيان وأن أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، لأن الحارث من أعمام النبي عليه السلام، الحارث ابن عبد المطلب أخو العباس وأخو حمزة وأخو أبو طالب، لكن أمه أمه فدخل من هذا المدخل، فجده عبد من قبل أمه، جده من قبل أمه كان رقيقا، وأبو سفيان كذلك ابن الحارث أيضا كانت أمه أصلها مسترقة وجده من قبل أمه رقيق، فمن هذا المدخل دخل حسان ونزل فيهم، فكان هذا يوجعهم وكان عليهم شديدا هذا الهجاء، ما يعني أشد عليهم كما قال عليه السلام من وقع النبال. فعمر رضي الله عنه كأنه رأى استكثار الشعر أو شيء من هذا القبيل فلحظ، وانظر لحظة عمر وأيضا فطنة حسان لهذه اللحظة. عمر ما قال شيء لكن لحظ، ولحظة مثل عمر تكفي، تكفي أنه التفت إليه وهو في مجتمع مع، وخاصة حسان أسن من عمر، لأن حسان رضي الله عنه قيل إنه هو وأباه وجده كل منهم عمر قريبا من 120 سنة، حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فأجداده على التوالي كل منهم عمر، هو قضى في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة رضي الله عنه، فكان أسن من عمر ولذلك وشاعر، فكان له نوع من رباطة الجأش، فكان رده على عمر قوي لما لحظه عمر والتفت إليه التفاته فيها نوع من النقد، أدركها وفهمها حسان أنه ينتقده، فقال لقد أنشدت وفيه من هو خير منك، أي الرسول عليه السلام. ثم التفت إلى أبي هريرة، أليس كذلك؟ قال نعم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أهجهم وروح القدس معك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام روح القدس جبريل، أي يساعدك ويسددك في هجائك هؤلاء الكفرة. فإذن الشعر في المسجد إذا كان مباحا وفي تعظيم الإسلام والفخر وسب المشركين والكفار فهذا شيء يحبث ويرغب فيه، مثل ما كان الشأن في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا كان في غير هذا أو عصبيات وقبليات أو غزل أو بدع أو ما إلى ذلك فهو الذي ورد النهي عنه، قد ورد في حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن الشعر في المساجد أو ما بهذا المعنى. فهذا يحمل على إذا كان الشعر يعني فيه تهتك ونوع من الغزل الساقط وأشياء لا تليق بالمسجد، فهذا ينبغي أن لا يشغل به المسجد. أما إذا كان شعرا في مدائح النبي عليه الصلاة والسلام وفي الفخر بالإسلام وفخر المسلمين وسب المشركين والكفار فهذا شيء طيب، وهو يعتبر نوع من الجهاد، لأنه قال فيه عليه السلام إنه أشد عليهم من رشق بالنبل. فإذا لا حرج في إنشاد الشعر في المسجد إذا كان بهذه المثابة. نعم.
والحديث في المسجد في أمور الدنيا
أيضا، الحديث في أمور الدنيا إذا كان في أمور مباحة، أمور مباحة حديث يعني لا يكون غيبة ولا كذب ولا بيع شراء، إنما هو أخبار مباحة، يعني حصل كذا وكذا، فهذا يعني كما ورد في حديث جابر بن سمرة يقول كنا نجلس في المسجد ونذكر أمر الجاهلية فربما ضحكنا وربما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام معنا، فكانوا يذكرون حكايات من أمر الجاهلية. فإذا كان الناس يجلسون في المسجد ويتحدثون أحاديث مباحة فلا حرج في ذلك، لكن لا ينبغي أن يستكثر منها، كما قال أهل العلم أيضا لا يستكثر من الشعر وإن كان مباحا لا يستكثر منه، لأن المسجد إنما هو لذكر الله سبحانه وتعالى، وأفضل ذكر الله القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وعلوم الشريعة وما ينفع الأمة.
والكلام بين الأذان والإقامة
كله لا حرج فيه، يعني ورد أن عثمان رضي الله عنه إذا جلس على المنبر يوم الجمعة والمؤذنون يؤذنون كان يسأل الناس عن أسواقهم وأحوالهم، وإن كان قد يقال إن هذا من عثمان يعني يسألهم عن أحوالهم، فعلى كل حال لكن بين الأذان والإقامة وقت ثمين، لأنه من أوقات إجابة الدعاء، من المواطن التي ورد الحديث أنه لا يرد فيها الدعاء بين الأذان والإقامة، فينبغي الإنسان أن لا يشغله بالأمور المباحة بل يشغله بالأمور المستحبة، دعاء وذكر وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
السلام عليكم. وما قيل أن الملائكة تدعو للمصلي أو تصلي عليه ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة ما لم يحدث،
هذا
هو الكلام؟
قيل في ما لم يحدث حمل على أحد معنيين، إما الحدث الذي هو الناقض للوضوء أو الحدث الذي هو الكلام الذي لا مصلحة فيه، يعني كلام، لأن لا شك أن الكلام الساقط إذا كان من الغيبة والنميمة والكذب والزور هذا مثل الحدث، كله فاسد وكله خبيث، مسماه يعني يشترك في هذا المسمى أن كله حدث. فلا شك أن الملائكة تتوقف عن الصلاة على الإنسان إذا خرج عن طوره واعتداله، إما بانتقاض وضوئه أو بخروجه إلى الكلام الذي لا يليق بالمسجد، بل لا يليق بكل الأحوال. فتصلي الملائكة أي تدعو له وتستغفر له، اللهم كما جاء في الحديث اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فإذا كان في حال حسنة من تلاوات القرآن واستغفار وذكر وما إلى ذلك فإن الملائكة تصلي عليه، ولا شك أن صلاة الملائكة مقبولة، مقبولة إذا استغفرت له الملائكة.
ومصلى المسجد ككل أو موضعه الذي هو فيه؟
لا، المسجد الصحيح أنه المسجد ككل، يعني لا يعني هذا التقييد في الموضع الذي صلى فيه، بل ما دام في المسجد فالمسجد كله مصلى.
أحسن الله عليكم.